السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، قد استمعنا هذه الآية التي تليت من سورة الفرقان، والتي تحدثت عن صفات عباد الرحمن. وهذه الحقيقة الآيات تحتاج منا لفهم دقيق والوقوف عند معانيها، فهي من أعظم وسائل الطاعة أسبابها، بل هي الجامعة لمكارم الأخلاق التي يرضى الله عن صاحبها. لذا نعتهم تعالى بأنهم عباده، قالوا عباد الرحمن، ومعنى أنه نسبهم إليه هذه نسبة تشريف وتكريم، أن ينسب العبد لربه، وأن عبوديته لله وحده لا لغيره. فالعبودية هي الغاية من الخلق، قال تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا مدح الله صفوة خلقي من الإنس والجن والملائكة بالعبودية لا بغيرها، قال تعالى عن أنبيائه: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فنسبهم إليه. ولما سمى النبي على الجميع أطلق النسبة في حقه، قال: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل محمد، سكت عن ذكر اسمه مع أنه ذكر أسماء غيره، حتى علم القاصر الداني أنه سيد العباد وإمامه، فلو قال عبده أو عبد الله تطلق في القرآن إلا وتعنيه بأنه سيد العباد وإمامهم. إذا في لحظات التكريم والإسراء به هذه لم تقع إلا النبي، قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولما أوحى إليه وحيا مختلفا عن كل وحي، فكل الوحي نزل والأنبياء على الأرض إلا نبينا، حدث الوحي له وهو فوق السماوات السبع، عندها قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يحدثنا عن مشهد عروجه ليلة معراجه: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولما ذكر قيامه بأعظم مهامه وهي الدعوة البلاغ، لم يكتفي بذكر بلاغه للإنسان، بل مدحه عند بلاغه لعالم الجان، فقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله، من عبد الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لما قام عبد الله يدعو عباد الله من الجن إلى الله، كادوا يكونون عليه لبدا، جماعات. هذه الآية جاءت في دعوة نبي الجن. من الأنبياء دعاهم؟ رجع أنه دعوة النبي كانت دعوة مميزة لأنه بعث العالمين، وكل الأنبياء بالاستثناء بعثوا لأقوام خاصة، فلابد غاية وأمنية، ورب العباد هنا يفتح لنا بابها حين يصف لنا صفات عبد الرحمن حتى نقتفي أثرهم وننهج نهجهم وننهل من الخير الذي نهلوا منه. فقال وعباد الرحمن، نسبهم إليه، ثم بدأ بأول خلالهم وخصالهم، فقال الذين يمشون على الأرض هونا، أول صفات يمشون على الأرض هونا. طبعا الناس فهم أنه يوصف المشي سلامات، ما الغاية من هذه المشي؟ قضية مش قضية المشي، قضية اغتنامهم لأعظم رؤوس أموالهم، ورأس مال العبد عمره، إن ضاع عمره ضاع. لذا قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كل علماء قالوا لا يضيع لحظة من عمرهم في غير طاعة، معنى يمشي هونا يعني كلما وضع كعبه الأرض رفعه بحيث ينجز أكبر إنجاز ممكن في أقل وقت من العمر ممكن، ودي أصعب معادلة في حياة الإنسان، كيف ننجز أكبر إنجاز في أقل أوقات العمر. ولذلك كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته كأنما ينحدر من صبب. يعني أي إنسان منا نزل على جبل يستطيع أن يجري هنكفأ على وجهه، يستطيع أن يبطئ هنكفأ على ظهره، لابد أن يسرع الخطى من غير جري. هذه هي المشية المعتادة لسيد الخلق. سيدة عائشة تصفها فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفأ في مشيته يسرع الخطى من غير جري كأنما انحدر مصبر كأنما ينزل جبل. ليه؟ لا وقت عنده يضيع. كم عمر النبي منذ بعث إلى أن لقي ربه؟ 23 عام، ما ضيع لحظة منه في غير طاعة، مش غير طاعة، يفضل بين الطاعات، ما أسمى الطاعات يأتيه. ودي المعادلة الصعبة، كيف نوازن بين أسمى الطاعات وكيف نغتنمها في أقل الأوقات بحيث ننجز، وننجز إنجاز كبير. المسلم لا يضمن الأجل، فيسعى من أول لحظة ليهيئ لجنة الله نفسه وللقاء الله نفسه. التهيئة دي هو المفاد المستفادة من قوله يمشون على الأرض هونا، لا يضاع لحظة عمر دون أن يرتخي من خيالها خشية أن يبغت الموت باغته. يقول عندها مع الصارخين أصرخ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سيأتي جواب ربه، أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير. اديناكم مرة مش حتى لو ساعة، أنت مطلوب اغتنامها إنقاذا لنفسك يوم قيام الساعة ولو ساعة. ولذلك يا أخوانا كان هذا منهج حياة الصحابة، ورب العباد يصفهم فيقول من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه. طبعا فهم قضى نحبه أن مات، لا، قضى نحبه أدى دوره الذي استحق به جنة ربه مع أول عمل أتاه، قضى نحبه أدى دوره. جاءت خلنا في أحد وأن جاءت في سياق سورة الأحزاب، لكن سببها موقع يوم بدر أمام أحد، وجاءت في ثمان الصحابة، أربعة استشهدوا صحيح لكن منهم أربعة أحياء، لاستشهدوا أسد الله في الأرض حمزة بن مطلب، وأسد الله الثاني عبد الله بن نحش، مصعب بن عميس حامل لواء رسول الله، أنس بن النضر عم أنس بن مالك. وجاءت في أربع أحياء عاشوا بعد أحد: سعد بن وقاص، طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان، سعيد بن زيد بن عمرو الفين. والأربعة دول مبشرين بالجنة، الأربعة مبشرين بالجنة. مع ذلك رب العباد يصفهم فيقول: فمنهم من قضى نحبه، مع أنه مبشر بالجنة أدى دوره الذي يؤهله الجنة، أتى عمل يؤهله الجنة. سعد يوم أحد استبسل استبسال عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم انتصر مع جيشه في الجولة الأولى، فالصحابة ظلوا يطاردوا المشركين مسافة بعيدة حتى انكشف جيش المشركين وولول النساء وانكشفت عوراتهم. لكن حدث ان الرماة وكان 50 صحابي لما رأوا الساحة خلت المشركين والمسلمين انتصروا وطاردوا المشركين مسافة بعيدة، ظنوا المعركة انتهت، فنزلوا من على جبل الرماة ليجمعوا الغنائم. سيدنا ابن جبير كان هو المسؤول عن الرماة، رفض النزول وقال: أمر رسول الله أن نبقى مكاننا ولو تقطفت رؤوس الجيش الطير، فلن أبرح مكان. مكث معه 10 من 50 ونزل 40، كان رأي 40 يعني خلاص معركة انتهت. اللي استغل هذا الموقف خالد المريد، كان هو رئيس سلاح الفرسان بتاع المشركين، فجال جولة سريعة جدا حول الجبل وجاءه من ظهره، قتل 10 على الجبل ونزل 40 صفاهم، قتل 71 واحد منهم 50 رماة، فعوقبوا المعصية. صحيح ربنا أكرمهم بالشهادة، أجر لهم واختيار لهم واصطفاء لهم وصحابة، لكن وقعت منهم زلة، الذلة دي لا تنفي إيمانهم ولا تنفي يقينهم، لكن عوقبت الأمة كلها بمعصيته. الشاهد أخذوا ساحة المعركة المشركين، النبي فين؟ في سفح الجبل ومع حراسه 11 صحابي. فوجئ بالمشهد ان المشركين احتلوا الساحة وصار جيش المشركين في ظهر جيش المسلمين، والجيش لسه ما زال بيطالب بقيادة جيش المشركين، يبقى 200 فارس من الخلف والجيش من الأمام جيش المشركين. جيش المشركين في هذه الموقعة 3000، والمسلمين كلهم على بعضهم 701، عدد المسلمين في غزوة أحد اللي بقوا في المعركة 700، كان 1000 تخلف 300 المنافقين. أول معانا جيش المشركين رجع عبد الله بن مسلول معه 300 منافق، ف700 أمام 3000 أقل من ربع. وضحت الصورة؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح في حيرة، يعمل إيه؟ ينبه الجيش، لو نبههم هينتبه المشركون لمكانه فيقتلوه، ولو سكت قد ينجو ويهلك جيشه. لكنه رسول الله آثر سلامة إخوانه على نفسه ليعلمنا هذا الدرس، ونادى بأعلى صوته: يا مسلمون انتبهوا، المشركون مخلفكم. فتنبه المشركون فتوجهت كل قواتهم إلى رسول الله معه. حاصروهم فين؟ في الجبل، جبل أحد، وانهالوا عليهم رميا بالسهام والرماح وضرب بالسيوف حتى قتل من 11 9. لم يبقى يدفع السلاح إلا رجلين، سعد وطلح. سعد وطلح استماتا في الدفاع، استماتا. سعد بن وقاص رضي الله عنه عن جميع كان يرمي كل فرس يقترب، ومن شدة التصويب ما في فرس اقترب إلا رد، فرمية سعد رمية، الرمية الفرس على طول بصحبة ترجع تاني. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف فداه بأبويه، كان يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولما تنبه الصحابة بدأوا يرجعوا، كل ما أحد جواب تسامي قلنا أقولها سعد، نقولها سعد لأن أرمى الصحابة. والرمي قصته يعني قديمة في أهل البيت بالذات. النبي كان حتى لما يرى الصحابة يتدرب على الرمي يقول ارموا بني إسماعيل فإن أباكم أي إسماعيل عليه السلام كان راميا، يعني قصة رمي ورسوم من أم سيدنا إسماعيل جد العرب أو جد أهل البيت خاص، ارموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. سيدنا سعد استمات في الدفع، 200 فارس وهو على الأرض وواجه 200 فارس. الفارس الواحد يا أخواننا في قوته في الحرب تقدر بمئة راجل، الفارس الواحد بكام؟ بمية. اضرب 200 فيه وكام؟ 20,000 يواجههم سعد، 20,000 قوتهم، 20,000 ضعف قوتهم، لكن ظل يدفعهم. وسيدنا طلحة خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن بعض السهام أصابته، حتى شد وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم قتل. الرواعية الأسنان الثلاث ثناء، السنتين في النص فوق وتحت يسموهم الثنايا العليا والسفلى، الأربعة التي بعدها تسمى رباعية. رباعية النبي كسرت بإصابة، بل سقط في حفرة، حلقات المغفر اللي وضع على رأسه غصت في خديه، وأخذ الدم يطرخ من جبينه بشكل شديد، والنبي ينزع الدم عن جبينه ويقول لا أفلح قوم أدم وجه نبيهم وهو يدعوهم الله تعالى. واستمرت دماء تنزف. سيدنا طلحة خاف عليه فتترس أمامه، حط جسمه قدام جسمه شده ليدفع عنه السهام بجسمه. سيدنا طلحة عمل هذه العملية، ويرمي مع سعد، يرمي ويرجع يتترس يجعل النبي خلف الظهر. النبي في هذا الأثناء سقط مغشيا عليه، أغمي عليه. سيدنا طلحة خاف يهجموا يقتلوه، عمل إيه؟ يرميهم هو سعد حتى انصرفوا. إذا انصرفوا أخذ النبي من يديه ومن وراء ظهره ويبدأ يرجع به القهقرة وصدر المشركين، فإن دنا مرة أخرى وضعها الأرض وعاد يرميهم مع سعد حتى يردهم ثم يدفع منهم. ظل يفعل ذلك حتى وصل به إلى سفح الجبل. في سفح الجبل في صخرة كبيرة وخلفها منطقة مخفضة آمنة، أراد أن يضع في هذه المنطقة، منطقة الآن موجودة اسمها الشق، شق في الجبل. طبعا بعض المؤرخين قال ان الجبل نفسه شق في اللحظة دي، فتح كده، لذلك تعجب هي طرف الجبل، جزء خلع من الجبل بالكامل. داخل هذا الجزء سبحان الله تجويف على شكل كرسي، ده المكان اللي سيدنا سعد حرص ان يضع نبيه، وفيه سالة دماء. أنا شخصيا رحته في يوم في صلاة الفجر بعد الفجر، سبحان الله شممت منه رائحة مسك عجيبة جدا. الشاهد سيدنا طلحة حمله لضعه خلف الصخرة والنبي مغم عليه، حاول يطلعه لوحده على ايديه ورجليه ما عرفش، فوضعه على رأسي ثم نقله نخلة. هذه اللحظة أفاق النبي فيها، أفاق وهو يقول أوجب طلحة، أي أوجب الله بالفعل اليوم هذا، أوجب له الجنة. سعد قضى نحب، وطلحة قضى نحب، وعثمان بن عفان قضى نحب، وسعيد بن زيد بن عمرو الفايد قضى نحب يوم أحد. قدم لله ما استحق به جنة الله، وصل مع الدخلة. فمنهم من قضى نحب، ما ضيع وقته. لو قلنا الآية تخص الأموات اللي ماتوا، طب فما معنى قوله تعالى ومنهم من ينتظر؟ ينتظر الموت، ينتظر أن يقضي نحبه، أن يؤدي دوره. ثم ختم الآية بقوله وما بدلوا تبديله، واللي مات هيبدل؟ ها؟ اللي مات خلاص عدى العمل له. لكن هذا الجزء من الآية يخص من عاش ممن قضى نحبه، بل ثبت في الحديث، حديث الترمذي، قال أنس رضي الله عنه لما نهانا رب العباد عن السؤال في قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم، انتهينا عن السؤال وكنا نفرح إذا جاء عربي لسن لم يبلغه النهي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتفع بمسألته، يفرح جدا لما يجي عربي ما يبلغوش النهي ويجي يسأل فيستفيد بسؤاله وإجابة النبي عليه صلى الله عليه وسلم. قال فجاء يوما أعرابيا فقال يا رسول الله ما معنى قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه؟ يقول أنس فأعرض النبي عنه، فعاد العربي سؤاله فأعرض عنه، فعاد سؤاله فأعرض عنه. قلنا كأنه كره سؤاله. ثم جاء طلحة بن عبيد الله، سيدنا طلحة دخل باب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين السائل عن هذه الآية؟ قال أنا رسول الله. قال هذا من قضى نحبه، الحديث قطع المسألة، هذا ممن قضى نحبه أدى دوره واستحق جنة الله عز وجل. مش واحدة اثنين، قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه ومن انتظر ومن انتظر. قال وما بدلوا تبديل، يعني ما بدل تبديل، منهم من ينتظر ينتظر أن يأدي دوره، بل حتى من قضى نحبه ينتظر أن يؤدي دوره مرة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة ومئة. فصار هذا منهج حياتي من إذا قال تعالى وما بدلوا تبديلا، ما غيروا هذا المنهج ولا نقصوا عنه ولا اكتفى بأنه صار من أهل الجنة فيأتي ما مشاء معاصي، أبدا ما بدلوا هذا المنهج. يمشون على الأرض هونا حتى لقوا ربهم، لا يضيع لحظة من عمره، يستفيد بكل ثانية في فعل أكبر قدر من الطاعة بل أعظم أنواع الطاعات. الربط بين هذه الآية والأخرى الأحزاب تعطينا فهم دقيق للفظة يمشون على الأرض هولا، وصل معنا. سيدنا عثمان بن عفان قضى نحبه يوم واحد، لما احتاج المسلمون الماء وحبس عنه اليهود الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري اليوم للمؤمنين المسلمين بئرا اضمن له الجنه. سيدنا عثمان راح اشترى بئروم، وكانت يعني اقوى بئر في المدينه، وكان يملكها يهودي، اذل للمسلمين عشان يعطيهم قطره ماء، ورفع السعر عليه اضعاف السعر وهم فقراء. فسيدنا عثمان اشتراها منه، في الأول قال له اشتريه منك، قال له لا، قال له طب نصها، رفع الثمن 5 أضعاف ثمنها. فقبل سيدنا عثمان يشتري النصف ب5 أضعاف ثمنه عشان ينقذ المسلمين، لكن كما قال الصديق لست بخب والخد والخب اللي يخدعك. الصحابة اخواننا كانوا اوعى منا لما غال على المسلمين وغال في ثمن البئر. سيدنا عثمان اشترى بخمس اضعاف ثمنها، اشترى النصف بثمن اضعاف ثمنها، عمل حركة ذكية جدا. قال له خلاص نقتسم ماء، تشرب أنت منه يوم وتبيع وأشتري أنا أخذ منه يوم، نقسمه يوم بيوم. يوم سيدنا عثمان أمر كل المسلمين يشربوا ويخزنوا الماء بما يكفيهم اليومين، فما احتاج أحد يشتري منه، أفلس. مش لحد يشتري، كل أحد المسلمين كلهم بياخذ فيهم سيدنا عثمان. فجاء يعرض النصف الثاني على عثمان بثمنه، قال له أبا، نزل الخبز لأن عارف أنه ثمن حقيقي. أبا عثمان اضطر ينزل لنصف الثمن الحقيقي، رفض سيدنا عثمان لربعه لغاية ما نزل له الخبز اللي خده في أول دفعة في الآخر. واشترى سيدنا عثمان وأصبحت بئر عجب للآن، نصفها تبرع بسيدنا عثمان المسلمين والنصف الثاني سيدنا عثمان جعل وقف عليه له. لغاية النهاردة هنا البئر دي موجودة وشغالة ولها ناظر مسؤول عنها، عن هذا الوقف، ويتوارث النظار فيها. من ريعها اشتروا كل البساتين اللي حواليها، أصبح حواليها أكثر من 1500 نخلة وكلها تنتج. الأموال ده فين؟ تحوش مبلغ كبير، أخذوه عملوا به فندق لسيدنا عثمان بن عفان باسمه لغاية النهاردة. سيدنا عثمان مات والبير شغالة، الجزء اللي هو يعني لله لله شغال، والجزء الوقف عمال يجيب إنتاج كل يوم. عمل فندق ضخم جدا اسمه فندق عثمان بن عفان، اخذ من بئر روما. شوف بركة الصدقة الجارية. واستحق بها عثمان الجنة، قضى بها نحبة، لأن الحديث قال من يشتري يوم له بئرا أضمن له الجنة، فضمن له الجنة بأحد وضمن له الجنة ببئر روما. ولما كان يوم تبوك ومواجهة، أول مواجهة كبيرة مع الروم والجيش المسلمين، كان في وقت قاتل بداية شهر 6 قبل جني التمر، وكل أموال الصحابة موضوعة في الشجر، ولذلك سمي جيش العسر، ما في أموال ينفق منها على الجيش، حتى كان السبع من الصحابة يتناوبوا على الجمل واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز اليوم لله جيشا أضمن الجنة. الجيش كان 100 مقاتل يجهز لهم عتادهم سلاحهم وطعامهم وشرابهم وقت المعركة وقوت أهلهم. سيدنا عثمان قال له أنا أرسل أجهز به، أجهز جيش. فقضى به نحن. عاد النبي الأمر مرة أخرى قال من يجهز اليوم لله جيشا أضمن له الجنة وحتى يتحرك. سيدنا عثمان قال له أنا رسول الله. الثالثة أنا رسول الله. الرابعة الخامسة 9 جيوش. يبقى قضى نحبه يوم تبوك كم مرة؟ 9 مرات. ده غير روما وغير أحد وغيرها مواقف. حتى قال النبي في حقه يوم تبوك عبارة عجيبة، قال ما يضير عثمان ما يفعل بعد اليوم، يعني لن تضر أي معاصي يرتكبها فيما بقي ساعة عمره. ما يضير عثمان يعني لن يضر معصية مهما علت. واللي قضى نحبه هذا الكافية هيعصي ولا وما بدله تبديله. وصل معنى ده كده، هو ده معنى يمشون على الارض هونه ومعنى وما بدل تبديل، ما غير هذا المنهج. ولا في لحظة ركنوا واستراحوا خلاص بقى احنا يعني عملنا حاجة كويسة تودينا الجنة يعني رايح بقى نستمتع شوية زي ما بيعمل بعض الناس اول ما يصلي يقول الحمد لله صلينا وطلع يعني الدور عن شوان يختلف مخلي عندك ده قضية نحبك لا تضيع هذا الحق الزم حدودك ومن بدل تبديل وكيف لا رب اللي بدأ يعلمنا هذا حتى مع سيد الخلق من أدى دوره كرسول الله لا أحد في التاريخ كله ومع ذلك لما دعته نفسه مرة بس للراحة مرة في حياتي عدد حب راح شوي راح شوي خدست احنا لسه شغالين كل يوم ما فيش يوم بعدش وفي لسه انا خفف عنكم شوية واحد حكى لي قصة صاحب مؤسسة مابوليو وكذا فعايز يعمل عرض والسرير عنده قوي جدا فجاب واحد وزنه تقيل قال له عايز اشغلك في شغل حلو قال له ايه قال له هتنام على السرير بحيث ان كل داخل نشوف متانة السرير نشوف ضخامتك والسرير متحملك يغريه ان السرير قال لها طب هنام طول اليوم واخد رست امتى فاحنا عايزين راحة من الراحة نسأل الله العفو والعافية هاخد رست امتى النبي لما دعته نفسه مرة في حياته للراحة نزلت سورة الشرح له تعايز تراح ليه ألم نشرح لك صدرك في كل ما تظن أنك عانيت فيه قال لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الوزر مش الأثام حاشا رسول الله أن يأثم الحمل أحمالك والأعباء اللي كلفنا بها وضعنا عنك خففنا عنك ورفعنا لك ذكرك سيرتك وشأنك ومكانتك وعطائك ها؟ بعدين فيه مرة ابتليت بشيء لم تجد من الله تيسير فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا طب ايه المطلوب؟ قال له فإذا فرغت فانصب فيش راحة الدنيا لسه الدور راحة خلصت من عمل خدمت الله دور على غيره فإذا فرغت ايه؟ انصب من التعب ابذل مجهود آخر من الآخر كده اخذ لحظة مرة أخرى فإن كان هذا منهج الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أليس نبيه قدوة هذه الأمة أسوتها وهذا معنى ورزاق الصحابة فهموا هذا فأدوا دورهم وقضوا نحبهم وما بدلوا تبديل استمروا في هذا العطاء إلى أن لقوا ربهم وضح معنى يمشون على الأرض هنا وليه رب العباد صدر بها صفات عبد الرحمن ده ذكرها قبل قيام الليل اللي هم من أعظم الطاعات بل قبل التوحيد والذين لا يدعون مع الله إلا آخر فجعل دي أول صفاتهم اللي لازم هذا المنهج صار عبد الله يقين لكل همه أن يقدم لله عملا يرضيه بل أعمالا ترضيه ومش أي أعمال لا أسمى الأعمال التي ترضيه وأحسن أعمال ترضي اللي يعمل هذا العمل ربنا كفأ به مكافأته المكافأة الأولى أن يجزيه مش بعمله بأحسن ما كانوا يعملون بس لا المكافأة الثانية اللي يكفر عنهم أسوأ الذي عمله يعني حتى أعلى الآثام تمحى ويعامل بأسمى الأعمال ربنا ذكر الاثنين ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون بالأتنى أن يجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون يبقى ما كنت في الجنة مش على عملي على أحسن أعماله مع الخلاص من أسوأ سيئاته واضح المعنى يا إخواني إذا ندرك هذا المعنى الخطير وعباد الرحمن قال الذين يمشون على الأرض هونا بس لا قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام حسن المعامل لعباده حتى المسيء منهم، سلاما للمسيء، المسيء يسأل سلام مع الغضب بتاعنا والعجلة، ما في مسيء نسلم له، لكن اللي عمل لله سمى بهذا السمو، سمى بهذا السمو، وده موضع الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعفو عمن أساء إليه ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا حلمة، دي صفاته الملازمة له التي لم يعني تتغير في حياته كلها، كل من أسأل إليه عفو عنه، بل كان يدعو الليل والنهار لكل من أذوه أن يهديهم الله ويردهم الرشد ويردهم الحق، دعا وعفى ليكون أسوه قدوة للمخلفة. وإذا خطبهم الجاهلون، وقال مش جاهل، الجاهلون، وعرفها يعني مش واحد بيجهل كده جهالة خفيفة، لا ده أجهل الجاهلين، وذلك كان على رأسه مين؟ أبو جهل، وإن لقبه قومه أو الحكم، لكن هو في النهاية جهله مركب مش جهل عادي، ورغم جهالاته كان النبي يدعو، قل اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، من أحب العمرين؟ كان أجهل اثنين على المسلمين في ذات التوقيت، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، وعمر بن هشام خال عمر أخو أمه، فعمر وخاله كانوا أسوأ اثنين في إيذاء المسلمين، وعمر كان أشد لأنه كان شاب، سيدنا عمر أسلم عمر كم أخونا 26 سنة شاب، أبو جهل كان كبير، عمرو بن هشام كان في 80 عمره كان طاعن، لكن كان مجرم إجرامه، لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فرعون هذه الأمة، هو ده فرعون الحقيقي في هذه الأمة، فدعا النبي اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك، فهذا الله عمر الخطاب، وظل أبو جهل على عداوته حتى مات، حتى بلاش مد ما استهلاش حتى نفق زي البهائم كده، فيقال عنه نفق. فالمعاملة بهذه الصورة حقيقة لا يقوى عليها إلا فحول الرجال، كم واحد نفسه تستوغله إن مع المسيء يحسن ويقابل الإساءة بالإحسان، مش حتى بالعفو، لا بالإحسان للمسيء. أيوة السلف كان عنده فقه عجيب، هارون الرشيد دخلت عليه جارية محملة بالطعام تقدم الأكل، فتعثرت فانكفأت عليه بالأكل، خلفت المسلمين وعاد لابس طبعا أحلى ثياب، ثياب أمير المؤمنين مش ثياب تعبان بتاعتنا، فانكفت عليه جاب الطعام كله عليه، فالبنت تنبهت خافت ينتقم منها يعمل حاجة، من يمنعه وأكبر رأس البلد، قالت يا أمين، قال تعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت يقول تعالى العافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله حب المحسنين، قالت هذه فأنت حر لوجه الله تنفعش عبد أنت، فاعتقها مع الإساءة، مع الإساءة، بل كانت الإساءة يعني أحد أسباب العفو عنها، بل وإطلاق سراحها وإعتاقها، دي أدب لكم السلف عاشوها، عاشوها وقرأوا فيها معاني أدق، كم يساوي أجري حين أصبر على المسيء، ده جد، بل هناك خلق محمود رب العباد منها، العفو عمن أعفو؟ عن المحسن مش محتاج العفو، يقين أفعل مسيء، وما لم تكن إساءة لا أعفو. يعني صفة العفو لا تتأتى إلا بعد الإساءة. العفو عن الإساءة، إن لم أعف عن المسيء يبقى عمر ما يكون من العافين. واضح ما عندك كده؟ العفو عن المسيء أخونا ده الأصل فيها، فالإساءة يقابلها بالعفو. ويقرأ قراءة دقيقة جدا، إيه المانع أن يعفو؟ أولا أجر العافي بلا حساب، قال تعالى وأن الصبر غفر إن ذلك لمن عزم الأمور، بل جعل يعني كما جعل الصابرين يوفى أجرهم بغير حساب، العافي عن الناس يوفى أجرهم بغير حساب. العافي وجعل كظم الغيظ اللي هو بداية العفو عبادة، والعفو بعدها عبادة، والإحسان بعده عبادة. الإحسان يعني إيه؟ مش عفوا بس، ده مطلوب أحسن إليه بعد العفو وبعد الإساءة. واضح المعنى؟ كم واحد نفسه تسوغ له أن يحسن لمن أساء إليه، مش يعفو عنه بس، يكذب غيظه ويعفو عنه ويحسن إليه. الآية جمعت الثلاثة، والبنت فهمت هذا فهم دقيق، ولذلك استحقت أن تعتق. إذا ندرك هذا المعنى، والله يحب المحسنين. طبعا الكلام ده قد لا يروق لملايين الناس. ازاي واحد يقول لي ادب عليا ويغلط فيا سموه احسن ليه؟ والشياطين سوى الله يقول لك اذا هيستضعفني، حظنا ضعيف، ازاي احسن ليه بعد الاساءه؟ ده فهم الابالسه. يا اخواني ما في نزاع ان الاحسان يأخذ بقلب المسيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تسع الناس أموالكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق كما وإحسانك إليه هيأخذ قلبه منه، رغم أنفي ورغم سؤل، رغم أنفي ورغم سؤل هيحوله غصب عنه. ازاي استمر في الاساءة لمن احسن الي؟ وانت حط نفسك مكان، لو اسأت الانسان وقابل الاساءة بالاحسان هتعمل ايه؟ هتستحي على دمك، اقل شيء تفعله هتستحي على دمك ان لم تعتذر له، ان لم تسعى في رد الاحسان اليه. واضح المعنى؟ اذا جاءت الايات لتسمو بنا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فما بالك بمن يقرأ في الإساءة سمو أخلاقه هو. ربنا ابتلاه عشان يرفع أجره، ابتلاه عشان يمهد له ويمكنه من الصبر وعبادة الله بالصبر. الصبر عبادة، ورب العباد كما استعبدنا من الصلاة والصيام استعبدنا بالصبر والشكر. والذي لا يصبر على الأذى متى يعبد الله بالصبر؟ وضحت؟ كما نعبد الله بالعفو عن المسيء نعبد الله بالصبر عن المسيء، ودي من أجل العبادات ومن أعظم العبادات اللي يؤجر على العبد بلا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما في الحصر، يعني ليس هناك سبيل يوفى به الصابرون أجرهم إلا هذا السبيل بغير حساب. والصبر يتولد بالتمرين كما جاء في الحديث إن ومن يتصبر يصبره الله. أنا بصبر عن المسيء في صغيرة، بكرة أصبر عنه في كبيرة، بكرة أصبر عن أشد الناس إساءة. سخت النفس وانصاعت للصبر هتصبر على ما هو أنكى من ذلك بكثير، كما قال الشاعر سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى أذن الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صابر على شيء أمر من صبري. سأصبر. الله يرحم أحد علمائنا كنا في محنة فكان يمر علينا يقول أخوانا أصبروا، وإن لم تصبروا ستصبروا، وإن لم تصبروا ستصبروا، إن لم نصبر بالرضا ونأخذ الأجر هنصبر رغم أنوفنا ولا أجر. إن لم تصبروا ستصبروا. وضحت؟ فنجيبها من أصلها وناخد الأجر. معنى هنصبر هنصبر، هتصبر مع الرضا تؤجر، هتصبر مع السخط لا أجر. واضح المعنى؟ ولذلك الصحابة قلنا فهموا هذه المعاني، بل تذوقوا ما هو أسمى. حسن بن علي ابن أبي طالب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن إخواننا كان أشبه أحفاد النبي بالنبي خلقا وخلقا، يعني سحنته وصفات جسمه صفات جسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه أخلاق رسول الله. سيدنا أبو بكر كان يحبه جدا، وكان يداعب عليه ابن طالب، يطبطب على الحسن يقول هذا أشبه بجده، وطبطب على سيدنا الحسين يقول هذا أشبه بك. الحسين كان شكل سيدنا علي بن طالب، جسمه وشكله وهيئته وطبعه، لكن الحسن كان وارث النبي في خلقه وخلقه. والنبي قال في حقه: ابني هذا سيد، سيصلح الله في الحسن، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. هو الابن الأكبر، هو أول أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب بناته إليه سيدنا فاطمة الزهراء، فكان يحبه جدا، وكان يسموه بريحانة يا رسول الله الحسن حسين. الحسن بن علي درجة طبعا كانت الدنيا كلها تتمنى أنها إيه بس تقترب منه، تقترب منه. كان كثير من الآباء أول ما يشوفه بس طلق ما يقول له تعالى اتجوز بنتي، فعرض النساء عليه طول حياته. ليه؟ لأن كل امرأة عايزة تنام معها أسبوع تبقى ظفرت حتى لو بمولود من الحسن بن علي حفيد رسول الله. امرأة من النساء يعني كانت تحبه جدا وتعلق به جدا، واختلف عن طلقها، وكان شديد السخاء جدا، فأعطاها مال كثير جدا. فنظرت إليه وبكت، قالت: متاع قليل، كل اللي تحطه الكبير ده متاع قليل من حبيب مفارق. حاجة تانية خالص حسن بن علي. الشاهد يا أخواننا كان عنده خادم ملك يمينه، قالوا كان فيه أخس الصفات: سباب، لعان، طعان، لعان، آبق، فاحش، بذيء. في أسوأ من كده؟ فالصحابة قال: يا ابن بنت رسول الله، يعني ما الذي يحملك أن تبقيه عليك؟ هل بعته فدرهم خير منه؟ يعني لو بعته بأقل العملة، أقل عملة عندكم هنا سنت، عايزين نقول لو بعته بسنت، سنت أفضل لك منه، يعني ده مش السنت، والسنت أنفع لك منه. فجاءت إجابة الحسن بن علي عجيبة، قال: كيف أبيعه وقد امتن الله تعالى علي به؟ فاعتبر ده منة من الله عليه. ليه؟ قال: لأتعلم الحلم معه. شافه ده بخلي كل يوم يعمل حركة، وأنا مرة نفسي معها الحلم، فبلاقي نفسي كل يوم حلم بيزيد، هلاقي في مدرسة زي دي أتعلم فيها الحلم. فاعتبر هذه منة من الله عليه. الفهم العالي إخوانا عالي، واللي سمى بأخلاقه أعيا من حوله. من اللي حصل حسن علي؟ عده منه، قال: لأتعلم الحلم معه. إذن هو ده نتاج وإذا خطبهم الجهل خبسلة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجهل قالوا إيه؟ سلام. ثم قالوا: الذين يبيتون لربهم إيه؟ يعني مش لنسائهم، مش لأجسامهم. خلي بالك، العبارة دقيقة جدا، يعني من لحظة ما ينام هو مدخل هذا الوقت لرب الأنام، فيصبح نومه عبادة حتى لو عاشر امرأته وحلاله ليتقوى بها على العبادة هي لربه. ولذلك السلف يعني بقيم كل عبارة، فأكثر الصلاة خشية ما كان بعد معاشرة، لأن فرخ الشحنة اللي عنده وانشغل الشيطان بعد عنه وفرخ قلبه لله عز وجل. فالعبادة لها طعم تاني، لكن لو وقف الآن والشيطان عمل وسوس له، ها فما بالك لو في نفس الأوضة والولية معاه وتكشفت رجلها ولا ساقها. قل بس نسأل الله العفو والعافية. لذلك كانت أمتع العبادة بعد ما قضى وطر وبعد ما أخذ راحة جسمه وقام لربه متفرغا لربه، فيجعل نومه عبادة ليعمدها على الطاعة، ومعاشرته الأهل عبادة ليتقوى بها على الطاعة. لكن مش معنى كده ان هي مدام عبادة نبلط عليها، اللي عايز ينام ينام الكل، اللي عايز يعاشر عايز يعاشر الكل. ها مش عايز اقول كلام صعب، لكن يلا عديها. احد كان صحابي كان اذا اتى اهله، كان اسمه سلمة بن صخر، اذا اتى زوجته عشاء لم ينزع الا فجر. وصلت
سيدنا سليمان؟
لا، ده سلمة بن صخر صحابي ما ملحوظة، عشان بعض الناس يقول لك دي بالاكل وقاعدين يغنوا على الناس في الاعلام وكده وفي الميديا، يقول لك مش عارف تاكل ايه عشان تعمل ايه وتشرب ايه عشان تعمل ايه والمقويات والفياجرا. ده كان من افخر الصحابه، وده احد اثنين نزلت فيه ايه الظهار والذين ظلموا منكم مسائل. قصه خالد بن سعلبة قصه، وقصه السلمة الثانيه. سيدنا سلمة كان بهذه القوة العجيبة، كان لا تحتمل امرأة، متزوج أربعة، فدخل عليها رمضان فخاف ينام مع مراته ويدخل عليه الصيام وهو لسه بعشر، فأقسم من ظهر ألا يقرب امرأته طوال شهر رمضان نساء عشان يتمكن من الصيام. هو نفسه يحكي في نص رمضان جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هلكت هلكت هلكت. قال له ما أهلكك؟ قال ظهرت نسائي فقلت أنتن عليك ظهر أمي إن أتيت منكم رأى في رمضان. فلما انتصف رمضان مرت أمام امرأتي فرأيت خلخالها على ضوء القمر. كل اللي فتنه شاف الخلخال في رجليها بيلمع على ضوء الخبر. قال فلم أقوى على صبر فوقعت أهلي. قال يا سلمة اعتق رقبة. قال والله لا أملك إلا هذه، ما فيش عندك رقبة تانية. قال يا سلمة صم شهرين متتابعين. قال هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ قال أطعم 60 مسكينا. قال لا أجد قوت أهلي. فقال الصحابة اجمعوا له طعاما، فجمعوا له ما يكفي 60. قال أنفقوا على المعروف وقال المسلمين. قال يا رسول الله جبت المدينة فلم أجد بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال أطعم بها أهلك. فتخيل ان سيدنا سلمة بالقوة دي ما تقوليش 50 حصان ولا 100 حصان. ومع هذا كان افقر اهل المدينة، لكن دي منح يؤتيها الله من شاء. وصلت؟ عشان ما تبقاش العملية بس فقط بالله، ولو الكلام ده ما سماه النسوان تبقى فضيحة للرجالة كلها. نسأل الله حسن خاتمه. الشاهد إخواني الذين يمشون الأرض هودا ويسخطون رجلا قد سلاما قال والذين يبيتون لربهم، يعني ليلهم ومبتدها انتهاه يضمر النية ألا يجعل فيه شيئا لأحد سوى الله. دخل والذين يبيتون لربهم، الصورة الغالبة إيه؟ قال سجدا وقياما، مش الليل بأول الأخير ربنا قال علم أن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون ضالون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يخدمون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فكل واحد إمكانياته، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه اللي هو أسرة الجميع ما قام الليل كله، بل كما قال تعالى إن ربك يعلم أنك تغم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه، إذا فيها أوقات للنوم وأوقات المعاشرة وأوقات الغالبة سجدا وقياما، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. ليه؟ ما في شيء إخواني يقوم الإنسان ويرتقي بإيمانه ويصفو بنفسه كقيام الليل. لذا قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصف انقص قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وكأن الله يهيئه بالقيام لتحمل كل تبعات الدين، إلى أن قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، صحيح لكن قال وأقوى مقيلة. ما في شيء يقوم الإنسان كإلفه قيام الليل. وصلت؟ وخاصة في الشتاء، واحنا فين دلوقتي؟ والشتاء الدفا يحلو، يا ترى هتنزل الغطاء من عليك وتقوم وتقوم لربك، ولا ابليس يجي لك ويقول لك الله غطى راسك واديني تلج واديها نومه ويفوت عليك كمان القيام الليل والفجر كمان معاه؟ وصلت؟ انت وجهادك مع ابليس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نام العبد من ليلته عقد الشيطان على قفيته 3 عقد، يقول عند كل عقده عليك ليل طويل فرق ترزع هنا، فان استيقظ العبد من نومه فذكر الله تعالى حله عقده، فان توضا حله الثانيه، فان صلى حله الثالثه، وظل طيلة يومه طيب النفس فرحان، فإن لم يفعل بال الشيطان في أذنه وظل طيلة يومه خبيث النفس كسلان. يبقى قيام الليل ترتب عليه عمل النهار كله، إما طيب النفس فرحان في شرة وفطاعة مستمرة، وإما خبيث النفس كسلان في انقباض وفي ضيق وفي هم وغم بقية النهار. ها وحدد لنفسك عايز تبقى مع فريق، ها اذا ندرك. وذلك رب العباد لما خص النبي باعظم مكان يوم القيامه المقام المحمود جعل مؤهلها قيام الليل، قال له قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وان قال الله عسى عندنا للتمني وعند الله للتحقيق، يبقى يقينا سيبعثك الله مقاما محمودا. ايه المقام المحمود؟ الشفاعه العظمى القيامة. وكأن الله يبين لنا أنها أهلت نبيه لهذه المكانة. أهلت في إيه؟ اللي اعتاد قيام الليل يبقى له ذنب؟ اللي ألف الأنس بربه يبقى عليه ذنب؟ لا اللي فات ولا اللي جاي. وده مؤهل الحقيقي أو الدقيق للشفاعة العظمى. ولذا لما طال قيامه وهو عائد من الحديبية نزلت له سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا، إيه الفتح المبين؟ هو هذه إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذه المنحة هي تأهيل النبي للمقام المحمود الشفاعة العظمى. حديث الشفاعة نفسه يعضد هذا المعنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقف الناس يوم القيامة على صعيد واحد تندو الشمس الرؤوس تصب الناس عرقا، إلى أن يصف حال الناس حين يفزع لآدم يقول آدم يعني أنت أبو البشر وخلقك الله بيديه وأسجدك ملائكته كن فاشفع لنا حتى يفصل له بالعباد. يقول لست لها اذهب نوح أول الرسل وأبو البشر الثاني، يعتز النبي الله يقول لست لها اذهب إلى نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء، يعتذر يقول لست لها اذهبوا نبي الله موسى كريم الله عز وجل، يقول لست لها اذهبوا عيسى بن مريم كلمة الله روح مني، يقول لست لها اذهبوا إلى محمد ثم اذكر مؤهلة. فيقول عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه متأخر. مش هو ده نفس المعنى اللي جاء في آية الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم. ولذلك الرسول لما نزلت هذه الآيات نادى عمر قال يا عمر لقد نزلت علي ليلة سورة ما أحب أن يكون لي بها الدنيا بأسرها، ثم تلا هذه الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وصل معنا؟ فجعل أعظم مؤهل للمنزلة النادرة جدا يوم القيامة المقام المحمود لمن قام الليل. بل يحضرني أثر لأحد التابعين يقول لما مات صاحب لي ظللت أسأل الله عز وجل أن يرني مكانته بعد موته فما رأيته إلا بعد عام في رؤية، فسألت ما حالك؟ قال ذهب جل عملي الآن فرغ رب من حسابي. وقال عبارة عجيبة قال انمحت الإشارات ولم يبق معنا سوى ركيعات كنا نصلي في السحر، كل اللي انت شفته ده راح في الأساء ولم يبق لنا شيء نستند عليه إلا ركيعات كنا نصلي في السحر. وده الفهم الدقيق للسلف. سيدنا عمر نفسه ذكر عبارة واحدة هذا قال لولا ثلاثة لولا ثلاثة أشياء ما كان غائبا أحب إليه الموت، ما كان غائبا أحب إليه الموت، لولا إخوة لنا في الله أحببناهم. فجعل أحد أسباب تمني البقاء التآخي مع الناس، كل ما تسلم أخوك تتساقط ذنوب بينك وبينه. تخيل واحد طوال اليوم واخد إخوانه المصافحات ما في ذنب يبقى. لولا إخوة لنا في أحباب قناة وخطوات للمساجد نمشيها وركيعات لله في السحر نؤديها، لولا هذه الثلاثة لتمنى الموت لأن وجدت لذتها، لذة التآخي، لذة السير لله في المساجد كما جاء في الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. سماهم المشائين في الظلم مش كده لأبو شريف بشر اللهم أمين بس وركيعات في السحر نؤديه. الناس نايمون انت أين لله عز وجل. بل الصحابة وجدوا في القيامة أنسهم الحقيقي، ولذا قال السلف الليل أنس المحبين. المحب الله صحيح يجد سلوته كل سلوته في الليل. الله بن عباس كان إذا قام بالليل يقول ربي سكن كل حبيب الحبيب وجئت إليك فأنت وحدك حبيب. معنى عجيب إزاي يعيش هذا المعنى. معاذ بن جبل كان إذا أرخى الليل سدوله يعني أول ليل ثلث الليل أول عدة يقوم فزع وثب يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. إزاي نعيش هذه المعاني معاني الأنس ونجد سلوتنا ولذتنا ومتعتنا وحلاوة التناجي مع ربنا في ساعات الخلوة به، لا شواغل ولا امرأة ولا نسوان ولا إعلام ها ولا نت. طبعا بنصحي لك تقوم من النوم عايز تصلي قيام يقول لك اه طب افتح النت حتى تكون رسالة جات، تقعد تقرا رسالة ضاعت الليلة. بيحصل ما حصلش، هو شغال هيسيبك؟ مش قال لي اقعدان لله صلاتك المستقيم وانا هقعد للعادين رايح عن الخماره دول رجالتي، مش بقول لهم باشاره كده يمين يمين شمال شمال، ما في حد بيقول هس حد، لكن السيدنا ده بيتمرد عليا وراح يصلي هسيبه؟ هشتغل على دول. لذا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واضح المعنى؟ والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. الوقت انتهى والصفات عبد الرحمن لسه باقية. عايز تقول الصفات؟
في سؤال يعني، ما المقصود بفرعون هذه الأمة؟ يعني هو أعتى واحد فيها ولا
فرعون الرأس؟ فرعون لفظ يطلق على رئيس الدولة، ماشي؟ رئيس الدولة في كل بلد له مسمى، بلاد يسموه الفرعون، بلاد يسموه النجاشي، يبقى النجاشي ده صفة لرئيس الدولة مش اسم واحد، اسمه أصحمه لكن رمزه ولقب النجاشي. تبع اسم رئيس الدولة، السلطان، الملك، الأمير، القيصر، أخذ معي كسرى. كسرى ده اسم رئيس الدولة صفة ليه، فذلك لا يقال كسرى، لا كسرى المشروان، كسرى كذا يبقى الملك كذا، الشاه، كل دي مسميات لرأس الدولة. واضح؟ فلما يقول فرعون يبقى رأس الدولة. يقول أبو جهل فرعون هذه الأمة رأس الكفر كله. وضحت؟ حدث فرعون فرعنته؟ من يجالف الفرعنة؟ فصار بهذا فرعون هذه الأمة. وضحت؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.